يقول هذا السائل: قلتم أنه يأتي بعمرة بعد الحج، فهل له أن يؤخر الحلق حتى ينتهي من عمرته؟ الجواب: لا، لا يؤخر الحلق، فالحلق الذي يتعلق بنسك الحج يأتي به، وإنما له أن يأتي بعمرة بعد حجه إذا فرغ وتحلل وأتى بجميع أعمال حجه، له أن يأتي بعمرة كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل. يقول: هل يصح طواف من بدأ شوطه الأول قبل الحجر الأسود؟ الجواب: هذا يكون قد طاف ستة لا سبعة، فشرط الطواف استيعاب المحل بأن يبدأ بالحجر وينتهي إليه، فإذا ابتدأ دون الحجر أي ترك شيئا منه فعند ذلك يكون طوافه الأول ناقصا ولا يحسب، فيصير قد طاف ستة ولم يطف سبعة، فعليه شوط باق. يقول: هل ألتزم مع بعثتي بعدم الذهاب إلى منى يوم الثامن أم أبقى معهم، وما هو الأحوط؟ تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بعد الزوال في منى، فالسنة أن تذهب يوم الثامن إلى منى وتسبق حملتك ثم يلحقونك هم إن شاء الله تعالى. هذا يقول: جئت من بلاد كذا عن طريق البر ونمت قبل الميقات ولم أستيقظ إلا بعده ثم أحرمت بعده، فهل علي شيء من إحرامي بعد ذلك في مكة؟ الجواب: نعم، عليك دم، فقد تركت الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات واجب. قل: كيف أحرم وأنوي إذا أردت العمرة بعد الحج؟ تخرج إلى الحل وتحرم من الحل من أي جهة كان، سواء من عرفة أو من التنعيم أو من غيرهما. يقول: هل الروضة من الجنة حقيقة أم المراد الأجر أم ماذا؟ يعني في حديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من روضة من رياض الجنة، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. يعني هذه الأنهار الأربعة الموجودة عندنا في الدنيا هي من أنهار الجنة؟ قطعا أنها ليست هذه الموجودة من أنهار الجنة، فليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، وإنما تكون هذه الأنهار بأسمائها في الجنة، فتكون هذه البقعة بموضعها من الجنة. هذا معنى الحديث، فهو باعتبار الجنة نفسها لا باعتبار بقعة الأرض هذه. يقول: هل يسن صلاة الرواتب في السفر؟ الجواب: أن من صلى متما فإنه يأتي بالنوافل، فهذا هو الذي ثبت عن الصحابة، وأما تركهم النوافل فكان في حال قصرهم هم، فإذا صرت إماما وصليت وقصرت فإنك لا تصلي السنة، كما قال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، فعلم أنه إذا أتم خلف إمام مقيم فإنه يصلي النوافل، وهذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه في الصلوات كلها، وثبت عن ابن عمر نفسه في صلاة الجمعة لما قدم إلى مكة أنه كان يصلي قبلها وبعدها. يقول هذا الأخ: أنا أقيم بالموضع كذا وليس لنا مكان بمبيت بمكة بمنى أيام التشريق، فهل يجوز لنا أن نبيت في الموضع الفلاني؟ الجواب: إن محمدا صلى الله عليه وسلم بات تلك الليالي بمنى، ولا خير من هديه صلى الله عليه وسلم. يقول: هل للأضحية مبالغ معينة؟ ما هي الجهة التي تدفع إليها المبالغ؟ الجواب: تنظر الجهات المسؤولة المصرح لها هنا وتدفع إليها. يقول: أنا متمتع، هل يجوز لي عمل عمرة بعد العمرة الأولى؟ نعم، يجوز لك ذلك، لكن الأكمل أن تتأخر حتى يتحمم رأسك، يعني تصير له حمى سواد، ثم تفعل، هذا هو الأفضل، كأن تجعل بينهما سبعة أيام أو عشرة أيام. يقول: هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟ الجواب أن هذا المحل من المسكوت عنه في الشرع، فلم يأتي بالإثبات ولا بالنفي، فإن شئت رفعت تبعا للأصل، وإن شئت تركت تبعا لعدم ورود شيء بخصوصه. وثبت عن الإمام أحمد أنه كان يرفع يديه بين الأذان والإقامة. يقول: هل تكرار العمرة عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعض الناس يذهب إلى التنعيم إلى آخره. عليه دليل عمل الصحابة رضي الله عنهم، فعائشة بقيت مدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغت من حجها أحرمت من التنعيم، وسئل عنه ابن عمر فرأى أنه لا بأس به، وثبت ذلك أيضا عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم، لكن الوارد عنهم أنهم لم يكونوا يجمعون في السفر أكثر من عمرتين، وأنهم كانوا يؤخرون ما بينهما حتى يكثر الشعر، هذا الموافق لهدي الصحابة. أما أن يأتي كل يوم بعمرة فهذا فيه نظر شرعي، لكن إن جاء بعمرتين كأن يتقدم في التمتع ثم يحل ثم يأتي بعمرة بعد 10 أيام، أو يأتي بحجه مع عمرة ثم يأتي بأخرى بعد حجه، فهذا الآثار تدل عليه، وآثار الصحابة هي الدالة على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت عنهم شيء اتبعناهم. وهذا آخر الإجابة على ما تهيأ من الأسئلة، ونتممها إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر وفي أوقات أخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول هذا السائل: قلتم أنه يأتي بعمرة بعد الحج، فهل له أن يؤخر الحلق حتى ينتهي من عمرته؟ الجواب: لا، لا يؤخر الحلق، فالحلق الذي يتعلق بنسك الحج يأتي به، وإنما له أن يأتي بعمرة بعد حجه، إذا فرغ وتحلل وأتى بجميع أعمال حجه له أن يأتي بعمرة، كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل. يقول: هل يصح طواف من بدأ شوطه الأول قبل الحجر الأسود؟ الجواب: هذا يكون قد طاف 6 لا 7، فشرط الطواف استيعاب المحل بأن يبدأ بالحجر وينتهي إليه، فإذا ابتدأ دون الحجر أي ترك شيئا منه فعند ذلك يكون طوافه الأول ناقصا ولا يحسب، فيصير قد طاف 6 ولم يطف 7، فعليه شوط باق. يقول: هل ألتزم مع بعثتي بعدم الذهاب إلى منى يوم 8 أم أبقى معهم، وما هو الأحوط؟ تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بعد الزوال في منى، فالسنة أن تذهب يوم 8 إلى منى وتسبق حملتك ثم يلحقونك هم إن شاء الله تعالى. هذا يقول: جئت من بلاد كذا عن طريق البر ونمت قبل الميقات ولم أستيقظ إلا بعده ثم أحرمت بعده، فهل علي شيء من إحرامي بعد ذلك في مكة؟ الجواب: نعم، عليك دم، فقد تركت الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات واجب. قل: كيف أحرم وأنوي إذا أردت العمرة بعد الحج؟ تخرج إلى الحل وتحرم من الحل من أي جهة كان، سواء من عرفة أو من التنعيم أو من غيرهما. يقول: هل الروضة من الجنة حقيقة أم المراد الأجر أم ماذا؟ يعني في حديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. يعني هذه الأنهار الأربعة الموجودة عندنا في الدنيا هي من أنهار الجنة؟ قطعا أنها ليست هذه الموجودة من أنهار الجنة، فليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، وإنما تكون هذه الأنهار بأسمائها في الجنة، فتكون هذه البقعة بموضعها من الجنة، هذا معنى الحديث، فهو باعتبار الجنة نفسها لا باعتبار بقعة الأرض هذه. يقول: هل يسن صلاة الرواتب في السفر؟ الجواب: أن من صلى متما فإنه يأتي بالنوافل، فهذا هو الذي ثبت عن الصحابة، وأما تركهم النوافل فكان في حال قصرهم هم. فإذا صرت إماما وصليت وقصرت فإنك لا تصلي السنة، كما قال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. فعلم أنه إذا أتم خلف إمام مقيم فإنه يصلي النوافل، وهذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه في الصلوات كلها، وثبت عن ابن عمر نفسه في صلاة الجمعة لما قدم إلى مكة أنه كان يصلي قبلها وبعدها. يقول هذا الأخ: أنا أقيم بالموضع كذا وليس لنا مكان بمبيت بمكة بمنى أيام التشريق، فهل يجوز لنا أن نبيت في الموضع الفلاني؟ الجواب: إن محمدا صلى الله عليه وسلم بات تلك الليالي بمنى، ولا خير من هديه صلى الله عليه وسلم. يقول: هل للأضحية مبالغ معينة؟ ما هي الجهة التي تدفع إليها المبالغ؟ الجواب: تنظر الجهات المسؤولة المصرح لها هنا وتدفع إليها. يقول: أنا متمتع، هل يجوز لي عمل عمرة بعد العمرة الأولى؟ نعم يجوز لك ذلك، لكن الأكمل أن تتأخر حتى يتحمم رأسك، يعني يصير له حمى سواد، ثم تفعل، هذا هو الأفضل، كأن تجعل بينهما 7 أيام أو 10 أيام. يقول: هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟ الجواب: أن هذا المحل من المسكوت عنه في الشرع، فلم يأتي بالإثبات ولا بالنفي، فإن شئت رفعت تبعا للأصل، وإن شئت تركت تبعا لعدم ورود شيء بخصوصه. وثبت عن الإمام أحمد أنه كان يرفع يديه بين الأذان والإقامة. يقول: هل تكرار العمرة عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعض الناس يذهب إلى التنعيم إلى آخره. عليه دليل عمل الصحابة رضي الله عنهم، فعائشة بقيت مدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغت من حجها أحرمت من التنعيم، وسئل عنه ابن عمر فرأى أنه لا بأس به، وثبت ذلك أيضا عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم، لكن الوارد عنهم أنهم لم يكونوا يجمعون في السفر أكثر من عمرتين، وأنهم كانوا يؤخرون ما بينهما حتى يكثر الشعر، هذا الموافق لهدي الصحابة. أما أن يأتي كل يوم بعمرة فهذا فيه نظر شرعي، لكن إن جاء بعمرتين كأن يتقدم في التمتع ثم يحل ثم يأتي بعمرة بعد 10 أيام، أو يأتي بحجه مع عمرة ثم يأتي بأخرى بعد حجه، فهذا الآثار تدل عليه، وآثار الصحابة هي الدالة على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت عنهم شيء اتبعناهم. وهذا آخر الإجابة على ما تهيأ من الأسئلة، ونتممها إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر وفي أوقات أخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.